البايكنج، هذا الشعب القوي المشهور بوحشياته، ها قد وصل إلى أرض الأندلس في أول حملة كبرى له على شبه الجزيرة الأيبيرية وأول احتكاك بينه وبين المسلمين. وكعادته اجتاح الأخضر واليابس بل والبحر أيضا، ولم يفرق حينها بين ممالك مسيحية في الشمال وبين إمارات إسلامية في الجنوب. فنهبت قواته مملكة أستورياس المسيحية في الشمال، ثم استولت على مدينة لشبونة الإسلامية في الجنوب، بل وتوغلت بداخل أرض الأندلس حتى اجتاحت مدينة إشبيلية، وأصبحوا على بعد خطوة من اقتحام عاصمة الإمارة الإسلامية بالأندلس مدينة قرطبة وإمهاء الحكم الإسلامي بها. في حلقة النهاردة بقى هنتعرف مع بعض على حكاية تلك الأحداث المثيرة، وغير الحقيقة من أحداث الحقبة الثانية والمهمة من تاريخ الأندلس تحت الحكم الإسلامي، وهي حقبة إمارة قرطبة التي بدأت فيها ملامح العصر الذهبي لحضارة الأندلس. فيلا بينا نحكي حكايتنا. وقفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت عند انتصار الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الأول كما تسميه المصادر الغربية على آخر ولاة الأندلس الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهري في معركة المصارى في حدود 756 ميلادية. ينهي بذلك بقى أول حقبة من تاريخ الأندلس اللي كانت فيها ولاية إسلامية تابعة للخلافة أو الدولة الأموية، أو ما تعرف بقى بفترة عصر الولاة اللي ثبت فيها المسلمون أقدامهم في الأندلس عبر معارك طاحنة زي ما عرفنا بالتفصيل الحلقة اللي فاتت. وتبدأ بقى الثاني ويمكن أهم حقبة الحقيقة من تاريخ الأندلس، حيث بداية تأسيس عصرها الذهبي وحضارتها العظيمة، وهي حقبة الدولة الأموية بالأندلس وتحديدا فترتها الأولى التي تعرف بحقبة إمارة قرطبة. الحقبة دي بقى الأول اتسمت بكده لأن الأمير عبد الرحمن الداخل اتخذ من مدينة قرطبة عاصبة لدولته أو إمارته، وكذلك لقب نفسه بالأمير وليس الخليفة بالمناسبة، رغم أنه كان من المتوقع أنه يعلن عن نفسه كخليفة شرعي للمسلمين على أساس أنه امتداد لآبائه وأجداده من الخلفاء الأمويين، في مقابل بقى الخلفاء العباسيين الجداد أعدائه اللي كان هو الأمير الأموي الوحيد الناجي من مذبحتهم زي ما عرفنا قبل كده بالتفصيل. بالنسبة بقى لفترة حكم عبد الرحمن الداخل الطويلة الحقيقة اللي امتدت تقريباً ل 33 سنة، فكانت عبارة عن فترة اضطرابات وثورات وحروب دموية طاحنة خاضها الأمير عبد الرحمن الداخل كما هو متوقع طبعا في سبيل توطيد حكمه في أرض الأندلس وتأسيس دولة قوية لذريته من بعده. وبقول بقى أرض الأندلس فقط لأن صراع المسلمين فيما بينهم في تلك الفترة أدى إلى فقدان آخر أملاكهم في بلاد الغال أو جنوب فرنسا اللي هي مقاطعة سبتمانيا لصالح عدوهم مملكة الفرنجة، وتحديدا سنة 759 ميلادية زي طبعا ما عرفنا بالتفصيل الحلقة اللي فاتت. بالنسبة بقى لحكاية فترة حكم الأمير عبد الرحمن الداخل، فقد بدأت الحقيقة كما هو متوقع بثورة أتباع الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهري اللي حاولوا الانتقام لهزيمته ولقطع رأسه على يد قائد جيش الأمير عبد الرحمن الداخل، إلا أن الحقيقة تمكن من هزيمتهم وأخمد ثورتهم سريعا. ولكنه الحقيقة بعدها على طول واجه أيضا الأمير عبد الرحمن الداخل ثورة أخرى من قبل أحد قادة الأندلس المعروف بالعلاء ابن مغيث اللي تحالف مع الخليفة العباسي حينها أبو جعفر المنصور في حدود 763 ميلادية للقضاء على عبد الرحمن الداخل وحكمه مقابل توليه حكم الأندلس كأول وآخر محاولة الحقيقة من قبل العباسيين للقضاء على الحكم الأموي بالأندلس. ولكن تمكن حيا الأمير عبد الرحمن الداخل من القضاء على جيشه الضخم بعد عدة معارك طاحنة تذكر بقى خلالها المصادر العربية أنه كان فيها شديدا قاسيا لدرجة قيامه بقطع رأس العلاء بن مغيث وكذلك رؤوس قادته وأرسلها إلى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، الذي تقول الروايات أنه قال حينها عبارته الشهيرة بخصوص عبد الرحمن الداخل وإمارته: الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه بحرا، وفي رواية أخرى بيننا وبين هذا الشيطان بحرا. وأخيرا بقى واجه عبد الرحمن الداخل ثورة حاكمي مدينة برشلونة وساراغوسا المدينتين المهمتين في شمال شرق الأندلس اللي استغلوا انشغال الأمير عبد الرحمن الداخل بقمع الثورات ضده في الجنوب وقاموا بين عامي 777 و778 ميلادية بإعلان استقلالهم عن حكمه، بل حتى تمكنوا من هزيمة جيشه الذي أرسله لهم لإخضاعهم، بل حتى وصل الأمر إلى قيام حاكم برشلونة اللي كان اسمه سليمان الأعرابي بالتحالف مع حاكم الفرنجة اللي عرفناه طبعا من الحلقات اللي فاتت اللي هو شارل مارتن، واللي عرفنا برضو أنه كان من أوقف التوغل الإسلامي في بلاد الغال. ولكن بقى مع هذه الفرصة التي جاءته لضم بعض ولايات الأندلس قرر أن يبادر هو ولأول مرة بعبور جبال البرانس الفاصلة بين بلاده وبين الأندلس ويقوم بالهجوم عليها، وخصوصا وأنه بحلول هذا الوقت كان قد وحد بالفعل بلاد الغال تحت سيطرته. وبالفعل بقى توجه جزء من جيشه نحو برشلونة، بينما توجه هو مع باقي جيشه نحو مدينة بامبلونة معقل شعب الباسك أحد فصائل السكان الأصليين لمنطقة شمال أسبانيا واللي كان أغلبهم على ديانته المسيحية، ولكنه رغم ذلك استولى عليها. بعد كده بقى التقى جيشي شارل مارتل بالتحالف مع سليمان الأعرابي وتوجهوا نحو عاصمة الثغر الأعلى أو المنطقة الشمالية من الأندلس وأهم مدنها الحقيقة وهي مدينة سرقسطة لإخضاعها. ولكن عندما وصلوا رفض حاكمها اللي كان اسم الحسين الأنصاري تسليمها لهم، فحاصرها شارل مارتل ولكن فشل في اختراقها، وبالتالي اضطر لقبول عرض مالي من الحسين، وخصوصا وأنه وصل حينها أخبار عن اندلاع ثورات في بلاده نتيجة غيابه. وبالتالي اضطر شارل مارتل للعودة لبلاده بعد أن سجن سليمان الأعرابي لتوريطه في هذا الأمر. ولكنه بقى وأثناء عودته قرر أن يمر مرة أخرى على مدينة بامبلونة لكي يدمر حصونها خوفا من اتخاذها قاعدة ضده فيما بعد. ولكن بعد خروجه منها وأثناء مروره عبر أحد الممرات المعروفة باسم رونسفال، فاجأته جنود موالية لأبناء سليمان الأعرابي بالتحالف مع قوات شعب الباسك الذين تمكنوا من نصب كمين لمؤخرة جيشه وقضوا عليها تماما، وبالتالي انتقموا مما فعلهم به شارل مارتل. وكذلك أيضا تمكنوا من تحرير سليمان الأعرابي في المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة ممر رونسفال في حدود 778 ميلادية. وبقول بقى عنها أنها معركة شهيرة لأن الحقيقة ارتبط بها أسطورة شهيرة جدا تناقلتها الأجيال تتحدث عن شجاعة وبسالة قائد فرسان جيش شارل مارتل المعروف بالقائد رولاند، لدرجة أنه تم تخليدها في واحدة من أهم وأشهر القصائد الشعرية في القرون الوسطى المعروفة أو المسمى على اسم بنشيد رولاند. المهم نرجع لعبد الرحمن الداخل الذي كان يراقب عن كثب ما يجري في شمال الأندلس. هنا بقى بعد فشل حملة شارل مارتل وأيضا بعدما تمكن بعدها حاكم سرقسطة الحسين الأنصاري من الانتقام من سليمان الأعرابي وقتله، أصبح الوضع مناسبا له لإعادة محاولة السيطرة مرة أخرى على تلك المنطقة المتمردة. وبالفعل توجه عبد الرحمن الداخل نحو سرقسطة وحاصرها حتى تمكن من إخضاعها وقتل حاكمها في حدود 783 ميلادية. بإخضاع بقى سرقسطة نقدر نقول إن الأندلس الآن أصبحت خاضعة بالكامل لعبد الرحمن الداخل، ما عدا طبعا مملكة أستورياس اللي عرفنا في الحلقة اللي فاتت إنها كانت الجزء الوحيد من الأندلس الذي لم يخضع لحكم المسلمين منذ أن دخلوها. وبالتالي وبعد قمع الثورات والتمردات ضده أقدر أقول إن الأمير عبد الرحمن الداخل قد أسس لسلالته من بعد وفاته 788 ميلادية دولة أو إمارة مترابطة قوية، وخصوصا الحقيقة وأنه اهتم بشكل كبير جدا بتقوية جيشه اللي دعمه بالمرتزقة وأيضا تقوية عاصمته قرطبة اللي أحاطها بسور كبير لحمايتها، وشايف بها الحقيقة عدد كبير جدا من المباني كالحمامات والمدارس والجوامع وغيرها من مظاهر العمران. يمكن أشهرها الحقيقة مسجده الكبير المعروف بجامع قرطبة اللي كان بالمناسبة كنيسة في الأصل وفقا للمصادر العربية اللي ذكرت إن المسلمين أخذوا منها جزء وبنوا عليه مسجد لهم بعد دخولهم الأندلس، ثم بعد دخول عبد الرحمن الداخل لقرطبة وجعلها عاصمة لدولته أو لإمارته اشترى بقى من المسيحيين الجزء الآخر مقابل مبلغ مالي ضخم ومقابل أن يعيد بناء ما تم هدمه من كنائسهم كما تقول تلك المصادر. وأخيرا بقى تم توسيعته أكثر من مرة بعد ذلك من قبل الحكام المسلمين اللاحقين. وبنسبة بقى جامع قرطبة فحابب أوضح الحقيقة إنه بيعد من أهم معالم العمارة المرسكية، وده بالمناسبة المصطلح اللي أطلق على أسلوب العمارة المميز والأكثر من رائع الحقيقة اللي انتشر في بلاد المغرب والأندلس في تلك الفترة. وبرضه بمناسبة هذا المصطلح المورسكيون فحابب أوضح إنه جاي في الأصل من كلمة موري أو موريين اللي هو اللقب اللي أطلق في البداية على أمازيغ المغرب تحديدا ثم شمل بعد ذلك أمازيغ منطقة بلاد المغرب. وأنا طبعا وضحت قبل كده أن لما بقول بلاد المغرب فأقصد بها بلاد المغرب والجزائر وتونس. المهم بالنسبة لهذا المصطلح فيهمنا نعرف الحقيقة أن الغرب قد استخدمه للإشارة لنوعية السكان اللي دخلوا شبه الجزيرة الأيبيرية 711 ميلادية زي ما حكيت الحلقة اللي فاتت، وبذلك أطلقوه على المزيج السكاني اللي تشكل في الأندلس منذ تلك الفترة. طبعا في جدل الحقيقة بخصوص أصل وتعريف هذا المصطلح، اتكلمت عنه بالمناسبة في حلقتي الأمازيغ للي حابب تفاصيل أكتر. أما بقى مصطلح الموريسكيون فده الحقيقة بدأ استعماله بعد سقوط غرناطة أو نهاية الحكم الإسلامي بالأندلس للإشارة إلى المسلمين اللي اختاروا حينها أن يبقوا في موطنهم الأندلس تحت حكم ممالك المسيحية أو حتى اللي تم تهجيرهم منها زي ما هنعرف بعد كده بالتفصيل. المهم نرجع لموضوعنا. بعد وفاة الأمير عبد الرحمن الداخل بقى 788 ميلادية زي ما قلت، تولى ابنه الأمير هشام ابن عبد الرحمن المشهور بلقب هشام الرضا، وده بقى كان الحقيقة بناء على وصية والده، لأن الأمير هشام لم يكن أكبر أبنائه، ولذلك شهد الحقيقة بداية حكمه ثورة إخوته سليمان وعبد الله عليه، ولكن تمكن الحقيقة من إخمادها بعد أن هزم جيشهم، ثم بعد ذلك بقى نفاهم إلى بلاد المغرب. وكذلك أيضا أخمد ثورة ابني سليمان الأعرابي والحسين الأنصاري اللي ذكرتهم من شوية وقام بقفهما، وبالتالي بقى تمكن سريعا الأمير هشام بن عبد الرحمن من توطيد حكمه وإعادة الاستقرار لبلاده، وبالتالي وعلى عكس أبيه قام باستعادة حركة التوسعات الإسلامية نحو مملكة أستورياس وكذلك نحو بلاد الغال اللي توقفت منذ فترة زي ما عرفنا. فبالنسبة لمملكة أستورياس اللي عرفنا الحلقة اللي فاتت إنها كانت مركز المقاومة المسيحي ضد المسلمين في الأندلس، قام الأمير هشام بإرسال حملتين نحوها. الأولى كانت في حدود 791 ميلادية، ودي الحقيقة تمكنت من هزيمة ملكها حينها برمود الأول في المعركة المعروفة بمعركة نهر بوربيا، ومن ثم تمكنت من العودة منها بغنائم كثيرة. والثانية بقى كانت بعدها بثلاث سنوات في حدود 794 ميلادية، وبرضو نجحت هي الأخرى في تدمير بعض القرى والمدن المسيحية، ولكنها وأثناء عودتها هزمت في كمين نصبه قوات أستورياس بقيادة ملكها حينها ألفونسو الثاني اللي اعتلى العرش بعد هزيمة برمود الأول، وأسفرت بقى عن مقتل أغلبية جيش المسلمين في المعركة المعروفة بمعركة لودوس أو لوتوس في المصادر الغربية. أما بالنسبة لبلاد الغال فأرسل نحوها الأمير هشام حملة عسكرية في حدود 793 ميلادية، وتحديدا نحو مقاطعة سبتمانيا اللي عرفنا من شوية إنها كانت آخر أملاك المسلمين في جنوب فرنسا. وبقى هذه الحملة برضو مثل حملتي مملكة أستورياس تمكنت من تدمير بعض المدن والحصون وأن تعود بأسرى وغنائم كثيرة دون الحقيقة أن تستعيد الحكم الأموي في أي من مناطقها. وقد ذكرت الحقيقة بعض المصادر إنها ساعدت الأمير هشام بن عبد الرحمن في استكمال حركة العمران والتعمير اللي بدأها والده، وخصوصا طبعا مسجد أو جامع قرطبة. منذ بعد 8 سنوات من الحكم وتحديدا 796 ميلادية توفي الأمير هشام بن عبد الرحمن، وتولى ابنه الأمير الحكم ابن هشام أكثر أمراء قرطبة قسوة وسفكا للدماء، حيث كانت الحياة سنوات حكمه طويلة جدا مليئة بالثورات والحروب الداخلية العنيفة خصوصا مع أقاربه حول الحكم، بداية بقى من ثورة أعمامه سليمان وعبد الله اللي عرفنا من شوية إنه قد نفاهم والده الأمير هشام إلى بلاد المغرب بعد أن هزمهم، ولكن بعد وفاته وتولي الأمير الحكم عادوا إلى الأندلس مرة أخرى وتحالفوا مع بعض القادة المعارضين للحكم الأموي، بل حتى ذكرت الحقيقة بعض الروايات إنهما راسلا شارل مارتل للحصول على دعمه ضد الأمير الحكم. المهم في النهاية تمكنوا فعلا من حشد جيشا قويا واجهوا به جيش الأمير الحكم، إلا أنه تمكن من هزيمتهم، ولكن أدى انشغاله بهم بالحقيقة إلى قيام ملك أستورياس اللي عرفناه من شوية ألفونسو الثاني بالتحالف مع شارل مارتل، وتمكنوا في حدود 801 ميلادية من الاستيلاء على مدينة برشلونة المهمة التي ستصبح فيما بعد نواة مملكة كاتالونيا الشهيرة جدا. ثم بعد ذلك بقى وتحديدا سنة 806 ميلادية قامت ضده ثورة أو مؤامرة أخرى من قبل بعض أفراد عائلته، ومعهم بقى هذه المرة بعض وجهاء وفقهاء قرطبة. قيل الحقيقة أن سببها هو خروج الحكم عن حدود الدين الإسلامي كجهره بشرب الخمر ولهو المستمر، فضلا عن مظاهر الطرف المبالغ فيها اللي اشتهرت عنه، ولكن الحقيقة كشف الحكم مؤامرتهم وأمر بذبحهم جميعا، بل وحتى أمر بصلبهم وفقا لبعض الروايات. وكان عددهم الحقيقة وفقا لأغلب المصادر حوالي 72 شخص من بينهم أعمامه. وكذلك أيضا ارتكبت مذبحة أخرى يمكن أشد الحقيقة هذه المرة بعدها بسنوات قليلة، وتحديدا 818 ميلادية بحق سكان أحد أحياء الأندلس المعروفين بحي ربض، حيث ثاروا عليه لمبالغته في زيادة الضرائب، وكذلك بقى بطشه وكثرة سفكه للدماء، حتى وصل بقى أمرهم إلى محاصرة قصر الأمير نفسه، إلا أن جيش الحكم كعادته تمكن من فض تلك الثورة، ثم انتقم بعدها من الثوار وأهلهم، فأحرق بيوتهم وشرد أهلهم، بل وصلت 300 فرد منهم في الواقعة بقى الشهيرة المعروفة بثورة الربض في المصادر العربية. ويمكن لهذا السبب الحقيقة اعتبر الأمير الحكم زي ما قلت أو زي ما قال بقى ابن حزم أكبر العلماء المسلمين في الأندلس أنه كان أكثر حكام قرطبة قسوة وتعطشا للدماء. المهم في النهاية توفي الأمير الحكم 822 ميلادية بعد أن أخذ البيعة لابنه عبد الرحمن كأول أمير يقوم بهذا الأمر. وبالفعل تولى الحكم عبد الرحمن ابن الحكم المعروف بعبد الرحمن الأوسط أو عبد الرحمن الثاني في المصادر الغربية، والذي شهد بقى عصر الحقيقة الواقعة الشهيرة جدا من غزو الفايكنج لأراضي الأندلس، حيث قاد الأمير عبد الرحمن الثاني أول فترة من ولايته كعادة آبائه وأجداده من قمع الثورات المتكررة ضد الحكم الأموي، وكذلك أيضا من تسيير الحملات نحو الشمال نحو مملكة أستورياس ضمن مسلسل المناوشات المتكررة بينهما على الحدود في تلك الفترة، حتى جاءت بقى سنة 844 ميلادية عندما وصلت سفن الفايكنج إلى أرضه، حيث اجتاحوا في البداية مدينة لشبونة على الساحل الغربي للأندلس، ثم توغلوا بعد ذلك حتى دخلوا مدينة إشبيلية، وكانوا على بعد خطوة أخيرة من العاصمة قرطبة، إلا أن الأمير عبد الرحمن الثاني أرسل لهم جيشه الرئيسي وتمكن من هزيمتهم وطردهم من الأندلس. ولكن الفايكنج الحقيقة لم ييأسوا وشنوا بعد ذلك عدة غارات، إلا أنها كلها منيت بهزائم فادحة نتيجة الحقيقة التحصينات القوية التي أقامها الأمير عبد الرحمن الثاني بعد مجيئهم الأول، بل وحتى إنشاؤه لأول أسطول بحري للمسلمين في الأندلس، مما أجبرهم حتى بعد ذلك كما تقول المصادر للتعاون مع الأمير عبد الرحمن الثاني وتبادل السفراء والهدايا معه. وبالنسبة بقى تقوية الجبهة العسكرية، فالحقيقة لم تقتصر اهتمامات الأمير عبد الرحمن الثاني على هذا الجانب فقط، بل شهد عصره الحقيقة حركة كبيرة جدا في العمران والبناء، لدرجة حتى أنه بنى مدينة جديدة كاملة تعرف بمدينة مرسية في حدود 825 ميلادية، وكذلك أيضا اهتم بالفنون والثقافة وغير الحقيقة من مظاهر التمدن التي بدأت تشكل ملامح العصر الذهبي للأندلس. يمكن من أهم مظاهر هذا الاهتمام الحقيقة بالنسبة لأمين عبد الرحمن هو رعايته للملحن والموسيقار الشهير جدا ذرياب، الذي أنشأ أول معهد لتعليم الموسيقى في الأندلس، وكان له الحقيقة إنتاج فني وثقافي أكثر من رائع، ساهم به الحقيقة في تشكيل مظاهر التحضر والرقي في الأندلس، واللي طبعا انتقلت منها بعد ذلك إلى أوروبا. وبعد 30 سنة من الحكم تقريبا توفي الأمير عبد الرحمن بن الحكم 852 ميلادية، وتولى ابنه محمد بن عبد الرحمن صاحب أطول فترة حكم بين الأمراء الأمويين 35 سنة تقريبا، والذي كان عهده هو الآخر مليء مثل أبائه وأجداده بالثورات، خاصة ثورات المستعربين والمولدين. مين دول بقى وحكايتهم؟ دول الأول ببساطة بيعتبروا أهم مكونين من المجتمع الأندلسي في تلك الفترة بجانب طبعا العرب والأمازيغ. بالنسبة بقى للمستعربين فدول ببساطة المسيحيون ومعهم طبعا اليهود الذين عاشوا في الأندلس تحت الحكم الإسلامي، واطلق عليهم الحقيقة هذا المصطلح المستعربين أو مضاربس في المصادر الغربية، لأنهم ببساطة تبنوا اللغة والثقافة العربية مع حفاظهم طبعا على ديانتهم. أما بقى المولدين فهم الأبناء الذين ولدوا من تزاوج العرب والأمازيغ مع نساء السكان الأصليين لشبه الجزيرة الأيبيرية، واللي كانوا بالطبع على دين أبائهم الإسلام. وبقى وفقا للمصادر التاريخية كانت أوضاع سكان شبه الجزيرة الأيبيرية بصفة عامة منذ بداية الحكم الإسلامي في حالة أفضل مما كانوا عليه تحت حكم القوط، ولكن رغم ذلك الحقيقة بدأت في تلك الفترة خلال الحكم الأموي تسوء أوضاع المستعربين والمولدين بشكل كبير جدا عن ذي قبل. فبالنسبة للمستعربين تسببت الحقيقة حالة الحرب والعداء المستمر والمتزايدة بين الممالك المسيحية في الشمال وبين المسلمين في تدهور أوضاعهم أكثر وأكثر، وكذلك أيضا تأزم موقفهم بعد إصدار الكنيسة حينها لعدة قرارات تحد من ذوبانهم في الثقافة الإسلامية المنتشرة حينها، بل وحتى تحاول الحد من اعتناقهم المتزايد للدين الإسلامي سواء بقى عن اقتناع أو تجنبا لدفع الجزية أو رغبة في مصالح شخصية، لأنه طبعا كما هو معروف في الشريعة الإسلامية إن غير المسلمين تحت الحكم الإسلامي أو بقى ما يطلق عليهم مصطلح أهل الذمة لديهم فقط خيارين، إما الدخول في الإسلام أو البقاء على دينهم مقابل دفع مبلغ مالي اللي هو الجزية، وده طبعا بيدفعوه لحمايتهم والدفاع عنهم وقت الحرب كما يعرفها ويذكرها الفقهاء المسلمون. وفي النهاية تدهورت أوضاع المستعربين في تلك الفترة وتحديدا ما بين 851 و 859 ميلادية، حتى وصل الأمر إلى قيام بعض المسيحيين في تلك الفترة بسب الإسلام والنبي محمد، أعدم بقى على إثر الحقيقة 48 مسيحيا في الواقعة المعروفة بواقعة شهداء قرطبة، واللي حولها الحقيقة جدل كبير جدا حيث لم تذكر في أي مصدر تاريخي سوى في كتابات أحد هؤلاء المسيحيين اللي تم إعدامهم. أما بالنسبة للمولدين فدول الحقيقة وفقا للمصادر التاريخية أيضا كان وضعهم ليس بالجيد خلال فترة الحكام الأمويين المعروف عنهم تعصبهم وتفضيلهم للعرب على حساب أي عرق آخر، سواء بقى في المعاملة أو حتى في المناصب، ولذلك في تلك الفترة كان ينظر للمولدين على إنهم طبقة أدنى في المجتمع الأندلسي. وبالتالي وفي النهاية أقدر أقول إن كل هذه الاختلافات العرقية والدينية كانت من أهم أسباب الثورات والصراعات الداخلية اللي شهدها الحكم الأموي بالأندلس زي ما شفنا وهنشوف. وبالنسبة لموضوعنا ولفترة حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن، فقد شهد عصره الحقيقة أهم وأقوى بل وأشهر أيضا ثورة ضد الحكم الأموي، وهي ثورة الزعيم عمر بن حفصون الذي يعد من المولدين حيث اعتنق الإسلام وكان من أصل كوتي على الأغلب. تبع حكايته ببساطة أنه استغل هذا الوضع المشتعل نتيجة الاختلافات العرقية والدينية وحشد بقى الحقيقة حوله كل معارضي الحكم الأموي لدرجة أنه تمكن بهم من تأسيس دولة مستقلة في الأندلس، حيث اتخذ حينها من مدينة بوباسترو قاعدة لإطلاق جيوشه وتمكن من الاستيلاء على مناطق واسعة جنوب الأندلس، بل وصلت حتى قوته إلى أنه استمر لقرابة النصف قرن تقريبا لم يستطع خلالها ثلاث أمراء أمويين من القضاء عليه. والحقيقة لم تكن ثورة المسيحيين أو ثورة عمر بن حفصون هي فقط من اشتعلت خلال عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن، بل شهد أيضا عصره تمرد عدد من المدن يمكن أهمها وأشهرها هي ثورة أهل مدينة طليطلة المعروف عنها رفض سكانها المستمر للحكم الأموي، حيث ثاروا على الأمير محمد في بداية عهده بل وتحالفوا حتى مع أعداء المسلمين لمملكة أستورياس، ومعهم بقى كمان هذه المرة مملكة نافارا اللي قامت في منطقة مدينة بامبلونة معقل شعب الباسك اللي ذكرتهم من شوية. ولكن الحقيقة تمكن الأمير محمد من هزيمة هذا التحالف بنفسه على أبواب مدينة طليطلة في واحدة الحقيقة من أشهر المعارك في تلك الفترة، وهي معركة وادي سليط في حدود 852 ميلادية. وأخيرا بقى رغم فترة الحكم الملتهبة للأمير محمد زي ما شفنا، إلا أنه الحقيقة عرف عنه مثل آبائه وأجداده اهتمامه بالعلم والأدب والثقافة، ويمكن الحقيقة من أشهر علماء عصره كان العالم والشاعر أيضا الشهير جدا عباس بن فرناس المعروف بكونه صاحب أول محاولة للطيران في التاريخ. هم في النهاية وبعد فترة حكم طويلة 35 سنة تقريبا زي ما قلت، توفي الأمير محمد 886 ميلادية وتولى ابنه المنذر الذي ما لبث أن توفي بعد عامين قضاهم في محاربة ثورة عمر بن حفصون دون أن يتمكن من هزيمته، ولا حتى أخوه الأمير عبد الله بن محمد إلا تولى من بعده 888 ميلادية، والذي يعرف بقى عصره الحقيقة بعصر كبوة الحكم الأموي بالأندلس، حيث وصلت فيه قوة التمردات والثورات ضده إلى أن خرجت تقريبا كل مدن الأندلس ما عدا قرطبة العاصمة عن سيطرته، بل حتى على المستوى الخارجي كنتيجة طبيعية لنجاح تلك الثورات وانشغال الأمير بها أن نجح الملك ألفونسو الثالث ملك مملكة أستورياس حينها في التوسع جنوبا والاستيلاء على مدن وحصون يمكن أهمها الحقيقة مدينة سامورا في حدود 893 ميلادية، بل وحتى نجح ألفونسو الثالث في هزيمة جيش المسلمين اللي حاول أن يستردها، وكمان تمكن من قتل قائده أحمد بن معاوية المشهور بلقب ابن القط في المعركة الشهيرة جدا المعروفة بمعركة يوم سامورا أو داي أوف سامورا في المصادر الغربية في حدود 901 ميلادية. وما استمر هذا الوضع المتردي للحكم الأموي بالأندلس إلى أن توفي الأمير عبد الله بن محمد 912 ميلادية وتولى حفيده الأمير عبد الرحمن المشهور في المصادر الغربية بعبد الرحمن الثالث الذي استطاع استعادة هيبة وقوة الدولة الأموية، والأهم أن انتهت على يديه ثاني حقبة من تاريخ الأندلس وأول فترة من عصر الدولة الأموية وهي حقبة إمارة قرطبة، وبدأت بقى معه ثالث حقبة من تاريخ الأندلس والفترة الثانية والأخيرة والقوية كذلك من عصر الدولة الأموية بها، وهي حقبة خلافة قرطبة التي بدأت بإعلان عبد الرحمن الثالث بعد 16 سنة من حكمه وتحديدا 929 ميلادية عن قيام الخلافة الإسلامية في قرطبة، زي ما هنشوف مع بعض بالتفصيل الحلقة الجاية. متنسوش بقى تبصوا على المصادر، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.